بعد تحقق وصدور الإجازة من المالك الأصيل ما مقتضاه، يعني ما مقتضى ترتب الأثر على العقد من حين وقوعه بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل ما مقتضاه. مقتضاه كون العقد حين وقوعه حال حدوثه مؤثرا وغير مؤثر، لأنه لحظة حدوث العقد المفروض أنه غير مؤثر، موصوف بوصف عدم المؤثرية. وبعد أن صدرت الإجازة من المالك، نريد نرتب الأثر على العقيد مو من حين صدور الإجازة، لا مشكلة في ذلك، نحن نريد نرتب الأثر على العقيد ونجعل مؤثر هم من حين وقوعه. فالعقد حال وقوعه هم مؤثر وهم غير مؤثر، وهذا تناقض مستحيل. اللهم إلا أن يرجع عقرب الزمان إلى الوراء بحيث يعود نفس الزمان السابق حتى يتسنى لنا أن نغير في العقد بعد أن كان موصوفا بوصف عدم المؤثرية، نجعله موصوفا حين وقوعه موصوفا بوصف المؤثرية، إلا أن هذا الأمر كما ترى. وحينئذ فهذا المعنى وهذا التصوير للقائلين بالكشف صوروا لنا الإجازة في العقد الفضولي بهذا التصوير، وحينئذ هذا التصوير أمر غير معقول. وحينئذ فالشارع المقدس لا يرضي شيئا غير معقول، لا يمضي أمرا غير معقول. ولو فرض ونحن في هذه الأجواء، لو فرض أن ظواهر الأدلة الشرعية كانت ظاهرة في إمضاء هكذا إجازة، ظاهر قوله تعالى أوفوا بالعقود، لو فرض أن ظواهر الأدلة الشرعية كانت ظاهرة في إمضاء هكذا إجازة، فحينئذ تلعب دلالة الاقتضاء دورها في الميدان، ودلالة الاقتضاء ماذا تعني؟ دلالة اللفظ على أن في الكلام شيئا مقدرا، بحيث أن صحة الكلام أو صدقه متوقف على ذلك الشيء المقدر، مو هذا الموجود بما هو موجود في الكلام، وهذا باستحالة يستلزم الكلام أمثال ذلك. فمعناته أقول فالشيء مقدر في الكلام، بحيث أن صحة الكلام أو صدقه متوقف على ذلك الشيء المقدر، وإلا إذا منجعل صحة الكلام أو صدقه متوقف على ذاك المقدر، وإلا لكان الكلام
لغوا أو كذبا. وعندئذ فظواهر الأدلة الشرعية لو كان لها ظهور في إمضاء هكذا إجازة فبحكمه وبموجب دلالة الاقتضاء وصونا لكلام الحكيم عن اللغوية فلا بد من توجيه تلك الظواهر والقول بأن المراد شيء آخر مو هذا الظاهر. لا بد المراد شنو؟ شيء مقدر، شيء آخر، وهو فيما نحكي وهو تنزيل العقد، العقد الفضولي، تنزيل العقد الذي لم يكن مؤثرا حال وقوعه منزلة العقد المؤثر في حال حدوثه في حال وقوعه. يعني ننزل العقد الفضولي اللي لم يكن مؤثر حال وقوعه منزلة العقد المؤثر في حال حدوثه. لكن في ماذا هذا التنزيل؟ تنزيل العقد الذي لم يكن مؤثرا حال وقوعه منزلة العقد المؤثر في حال حدوثه في ترتيب آثار الملكية قدر الإمكان للبناء على ثبوت نفس الملكية في ترتيب آثار الملكية مهما أمكن للبناء على ماذا؟ على ثبوت نفس الملكية. وإنما في ترتيب الآثار التي يمكن ترتيبها كالحكم بأن النماءات الحاصلة بين زمان حدوث العقيد وزمان صدور الإجازة من المالك فترة زمنية بين وقوع العقد الفضولي وبين صدور الإجازة من المالك، بين هالفترتين بين هالزمانين أقوى نماءات. كالحكم بأن النماءات المتجددة والحاصلة بين زمان حدوث العقد اللي كنا سابقا مثل يوم السبت وبين الزمان صدور الإجازة من المالك الأصيل حسب المثال السابق يوم الخميس، فالحكم بأن هذه النماءات إن كانت نماءات المبيع فهي تنتقل إلى المشتري، وإن كانت نماءات الثمن فهي تنتقل إلى كيس البائعين فارزا، وإن كانت نفس العينين نفس العوضين نفس المثمن منما، وإن كانت نفس العينين ونفس العوضين نفس المثمن والثمن باقيتين على ملك البائع والمشتري إلى زمان صدور الإجازة من المالك الأصيل. نعم، بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل تحدث الملكية، ملكية البائع لمن؟ لعين الثمن، مو انما لا انتقل بنا، انما انتقل قبل الاجازه. هذا اللي قلنا قبل شويه في ننزل العقد الفضول منزله العقد المؤثر في ماذا؟ ننزل في ترتيب اثار الملك، مو نفس الملك. نفس الملك بتوقف على اجازه، اثار النماءات كالحكم بان النماءات الحاصله بين زمان حدوث العقد وزمان صدور الاجازه، الحكم بمن؟ لان هذه النماءات ان كانت نماءات النبي فهي تنتقل المن الى المشتري، وان كانت نماءات الثمن فهي تنتقل الى البائع، وان كانت نفس العينين من المثمن والثمن بقيتين في ملك المالكين، في ملك البائع والمشتري، ايش وقت؟ الى زمان صدور الاجازه. واما عند صدور الاجازه من المالك تحصل ملكية البائع لعين الثمن، ملكية المشتري لعين المثمن. فإذا هذا نقل حقيقي، كشف حكمي، نقل حقيقي كشف حكمي، نقل حقيقي باعتبار أن الملكية مو آثار الملكية، نفس الملكية، باعتبار أن الملكية واقعا إنما تحصل إنما تتحقق في صدور الإجازة، أي من حين صدور الإجازة. فنقل حقيقي، كشف حكمي باعتبار أن رتبنا أحكام الكشف، أي آثار الملك من أول حدوث العقد. فهو كشف حكمي ولكنه نقل حقيقي. وهذا النحو من الكشف يقول قدس سره لم يقل به أحد من الفقهاء سوى أستاذه شريف العلماء المازندراني بابطراف، الذي قال بهذا النحو من الكشف، يعني هو نقل حقيقي ولكنه كشف حكمي. فإذا هذا البيان أدل على مبدأ النقل لا على مبدأ الكشف. فالنتيجة في نهاية المطاف، له مناقشات بعد خلصا، فالنتيجة في نهاية المطاف أن الاستدلال بالوجه الثاني على مبدأ الكاشف مناقش بمناقشات ثلاثة، وبالنتيجة فلا يصبح دليلا ووجها على مبدأ الكشف، بل هو على العكس، أعني مبدأ النقل أدله. قال رحمه الله إن هذا إن مقولة منه، لكن نقوله المقطع الأخير من الصفحة الماضية، قال لكن نقول، قلنا نفتح خط قبل بعد الإضمار وسجل الخط ورا منه ورا لفظ تتأمل فشيصر العبارة، لكن نقول إن هذا المعنى، يا معنى، معنى الإجازة، المعنى العرفي واللغوي للإجازة اللي منه قاله، اللي قاله أصحاب الكشف، يعني أن هذا المعنى هو ترتب الأثار على العقد من حين وقوعه، وأن الإجازة معناها جعل العقد السابق نافذا ماضيا مؤثرا من حين وقوعه. هذا المعنى على حقيقته إشارة إلى الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، هذا اللي قيله هو رحمه الله على لسان أستاذه، لا على حقيقته. إذا أريد كشف حقيقي هذا غير معقول، كشف حقيقي في الإجازة في المعاملات الفضولية غير معقول. لماذا؟ استحالة انقلاب الشيء عما وقع عليه، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير حال وقوعه شيء مفروض، المفروض أن عقد الفضول حال حدوثه لم يكن مؤثرا، يحتاج إلى جزء آخر. هذا بعدين بعد ما أجدت الإجازة شو نقول للعقد؟ إذا قلنا للعقيد أيها العقد نرتب الأثر عليك من حين صدور الإجازة، لا بأس في ذلك. أما نقول للعقد نرتب الأثر عليك من حين وقوعك، فرأسا بلسان حاله ماذا يقول؟ إذا نستنطق العقد بلسان حاله يقول أنا في حال وقوعي راح أصير هكذا، هم مؤثر وهم غير مؤثر، وهذا تناقض. ترمون وتقذفون علي شيئا ماذا؟ غير معقول متناقض فيه. قال يستحيل حقوق صفة التأثير للعقد من حين وقوعه باستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. فإذا دل الدليل الشرعي فهذا المعنى قلنا ما معقول. عندنا ظواهر بعض الأدلة الشرعية ظاهرة في إمضاء هكذا إجازة بقي على حالها، يقول لا، لا بد من ماذا؟ لا بد من توجيه في ظواهرها، وهذا بحكم منه بحكم دلالة الاقتضاء وصونا لكلام الحكيم عن الضرورية في التقريب الذي قربنا. قال فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء هكذا إجازة، تعجيب نقول هكذا إجازة هو بالمتن على إمضاء الإجازة على هذا الوجه، يعني شنو على هذا الوجه؟ يعني جعل العقد السابق ماضيا نافذا مؤثرا من حين وقوعه. بعد ماذا؟ بعد أن لم يكن مؤثرا من حين وقوعه. تناقض صار تحافظ. قال فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه اللي هو غير معقول غير المعقولين، قال فهنا تلعب دلالة الاقتضاء دورها. قال فلا بد من صرف هذا الدليل، ظاهر الدليل لا بد أن صرف يا حكم بحكم دلالة الاقتضاء وصولا لكلام الحكيم مين عن الضرورية عليكم السلام، فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء أي من صرفه إلى خلافه، على خلاف نحن الظاهر، يعني نقول أن المراد شيء آخر اللي هو التنزيه الذي وضحناه. قال إلى إرادة معاملة العقد الفضولي بعد صدور الإجازة نتعامل وياه معاملة منه، معاملة نقول مطلق معاملة العقد بعد الإجازة كيف؟ معاملة هذا النوع، هذا النوع من التعامل، معاملة العقد الواقع مؤثرا. بس يا حي يعني تعبيرنا ننزل العقد اللي لم يكن مؤثرا حال حدوثه، ننزل منزلة العقد المؤثر حال وقوعه في أي شيء؟ من يا حيثية؟ قال من حيث ترتب الآثار الممكنة، آثار الملكية مو نفس الملكية، لا نفس الملكية متوقفة على صدور الإجازة، من حيث ترتب الآثار الممكنة. فإذا رح يبين لنا ترتيب الآثار الممكنة من فإذا بيان منه قدس سره علما شلون الآثار الممكنة تترتب. قال فإذا أجاز المالك حكمنا بمن بانتقال الآثار، النماءات، إنما مو الملكية، لا مو نفس المثمن، مو نفس الثمن، لا نماء المثمن، نماء الثمن. قال بانتقال ما نماء المبيع، إذا كان نماء المبيع وجاب مثال بس هذا الطرف، انتقال نماء المبيع بعد العقد علما إلى المشتري، نماء الثمن ينتقل علما ينتقل إلى البائعين. لاحظوا، وإن كان أصل العينين، وإن كان أصل الملك يعني ملكية البائع للثمن، ملكية المشتري للمبيع، وإن كان أصل الملكية قبل الإجازة علما، كل من ملك مالكه، المثمن في ملك مالكه، الثمن قبل الإجازة في ملكه، قبل الإجازة يعني شو؟ يعني أما بعد صدور الإجازة
ينتقل
المثمن، ينتقل من كيس البائع ويدخل في ملك المشتري، والعكس بالعكس. إذا الملكية نفسها من تحصل من صدور الإجازة، وهذا مبدأ نقدي. قال وإن كان أصل الملك قبل الإجازة إنما هو للمالك ووقوع النماء، ووقع يعني وقوع. إذا بعضهم يقول الأنسب أن يأتي بالمصدر، يعني على قرار عطف على أصله، وإن كان أصل الملك للمالك قبل الإجازة، وإن كان وقوع النماء قبل الإجازة ملك المالكين. والحاصل حاصل منه، حاصل المعنى الذي تقتضيه الدلالة بالقضاء، المعنى الذي تقتضيه دلالة القضاء، حاصل هذا المعنى أنه يعامل الفاعل منه العقد الفضولي، أنه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقعي حال كونه مؤثرا من حينه تسويا بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، وبالنسبة إلى نفس الملكية، يعني مو كشف حقيقي، بل كشف حقني، بس نقل حقيقي، نقل حقيقي بس كشف حقني، بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار. وهذا منه معاملة العقد الفضولي بعد الإجازة معاملة العقد الواقعي مؤثرا من حينه بالنسبة للآثار الممكنة، هذا نقل حقيقي باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الملكية نفسها واقعا إنما تحصل وتحدث بعد صدور الإجازة لا قبل الإجازة، لكن كشف حكمي. قال في حكم الكشف، قال في حكم الكشف من بعض الجهات للحكم، هذا من بعض الجهات للحكم بانتقال نماء المثمن المن إلى المشتري ونماء الثمن إلى البائع قبل الإجازة، قبل الإجازة إن هاي النماءات اللي بين زمان حدوث العقد وبين زمان شنو؟ صدور الإجازة، هاي الفترة الزمنية هاي تقبل إجازة، بل النماءات تنتقل، نماء المبيع ينتقل إلى ملك المشتري، ونماء الثمن ينتقل إلى كيس البائعين، أما نفس الملكية لا، باقية على حالها إلى زمان صدور الإجازة. قال في حكم الكشف من بعض الجهات، وسيأتي الثمرة بينه، أي بين الكشف الحكمي وبين الكشف الحقيقي إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول هذا النحو الجديد من الكشف من قال به؟ يقول ولم أعرف، يعني من المتقدمين من السابقين، ولم أعرف من الفقهاء من قال بهذا الوجه من الكشف الذي هو الكشف الحكمي الذي هو نقل حقيقي، الذي هو نقل حقيقي ولكن كشف حكمي. قال ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاذ شريك العلماء المازندراني قدس سره فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، وإلا فظاهر القائمين بالكشف، يعني لها كل الفقهاء اللي يرون مبناهم الكشف يعني مبناهم أن الإجازة في المعاملات الفضولية ماذا؟ كاشفان، ظاهر كلامهم أنهم يقصدون الكشف الحقيقي مو هذا النحو من الكشف الحقيقي، لأن هذا في حقيقته نقد حقيقي. قال وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال في زمان العقل مطلقة، الانتقال في زمان العقل مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ من نفس العينين ونماءاتهما. الانتقال مطلقة من نفس العينين والعوضين ونماءاتهما، كشف حقيقي مطلقة. ولذا عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والناقل في هذا العنوان، يعني قال وفي زمان الانتقال إشكال. فلنذكر عبارة العلامة، فلنذكر عبارة العلامة في القواعد، ذكر هكذا في القواعد، العلامة في القواعد قال القائلون بصحة البيع الفضولي، القائلون بصحة البيع الفضولي اختلفوا في، لاحظوا تعبيره، في زمان الانتقال. في زمان الانتقال هل هو من حين العقد؟ خلوا بين خطين الكشف، أم من حين الإجازة؟ خلوا بين خطين النقل. الآن استفهام، فجعل النزاع، اربط الآن كلام الشيخ رحمه الله. قال فجعل منه العلامة، فجعل العلامة النزاع في هذه المسألة نزاع مين؟ في زمان الانتقال، يعني زمان الانتقال مطلقة نفس العينين ولما آتيهما، يعني مو كشف حكمي، يعني مو يمن الكشف الحكمي وإنما كشف الحقيقي. فعندما يقول زمان الانتقال مين؟ من حين العقد، يعني شو يقصد؟ يقصد الكشف الحقيقي لا الكشف الحكمي. قال إذن المشهور إنما يقول اللي قالوا بالكشف مرادهم الكشف الحقيقي وليس الكشف الحكمي. لا هو عنوان عام ما عبر بالعين. قال اختلفوا في زمان انتقال، انتقال انتقال العين ولماءاتها مطلق. ليش زمان انتقال؟ ما كان في زمان انتقال النماء، او ما كان في زمان انتقال الاعيان، مطلق كلام مطلق. هذا الزمان انتقال من حين العقل كشف حقيقي، من حين الإجازة نحن حقيقيين، هذا عند التقييد. وقد تحصل مما ذكرنا الآن من مجموع ما ذكره الشيخ رحمه الله الأدلة التي ساقها على الكشف هي 4 وجوه، وكل وجه بتقريباته ببياناته ومناقشاته رحمه الله في ذلك، مع هذا الأسلوب المتميز الذي يرجعنا تارة ويقدمنا تارة أخرى. الآن قلت تحصل ماذا؟ وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة، يعني الذين الفقهاء الذين يقولون بالكاشفية بأن الإجازة كاشفة على وجوه ثلاثة، أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائلا الوجه الأول وهو المشهور الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي يعني شنو الكشف الحقيقي؟ يعني أن الإجازة تكشف عن أن الملكية واقعا وحقيقة. من تحدث؟ من تحصل؟ تحدث وتتحقق من أول زمان وقوع العقل، من حين وقوع العقل، هذا هو الكشف الحقيقي. قال وهو المشهور الكشف الحقيقي والتزام، بس عندهم بهذا القيد، والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا، يعني هاي الإجازة بوجودها الخارجي بوجودها المتأخر شرط متأخر. المشهور تقدم من حين وقوع العقد، الأثر لا يترتب، تترتب من يوم السبت. هاي الإجازة مال يوم تلخصها من الخميس
هاي الإجابة كشفت عن أن الملكية والآثار نفس الملكية يترتب من أول وقوع العقد يوم السبيل. فالإجازة بوجودها الخارجي شرط متأخر أم لا؟
شرط متأخر.
ولذا اعترض عليهم، هو موجود اعترض، لكن في بعض النسخ أنه ولذا اعترض عليهم منه جمال المحققين فتسره في حاشيته على الروضة البهية. الروضة تعلمون شرح اللمعة، شرح اللمعة اللي هي الروضة البهية الشديد الثاني، كتبت عليها عدة حواشي، رزقت عليها عدة تعليقات. أنفسوا حاشية، أنفس حاشية على الروضة هي حاشية جمال المحققين، حاشية نفيسة. حتى قيل، حتى قيل سعد ربما ينسب هذا القول إلى الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، قيل بأن الذي هكذا يعني يدعى وينفذ بأن الشيخ الأعظم هكذا يقول أنه الذي يقرأ اللمعة فهو عندي نصف مجتهد. مقصود هذا القائل من يقول الذي يقرأ اللمعة فهو عندي نصف مجتهد، مقصود أن الذي يقرأ الروضة البهية، لمعة يعني متن لمعة والشرح روضة، معناته الذي يقرأ الروضة مع حاشية جمال المحققين، هذا فقير يأخذ المسألة يبحثها يحققها يعني يبين ما فيها. اللي يدرس اللمعة مع هذه الحاشية فعند الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا؟ نصف مجتهدين. النصف الآخر يقول حلميس أبعد بالبحث المكاسب والتصاعي. فهكذا هي قيمة الروضة البهية. ولابد أنه يصيب في أذهانكم المباركة أن قيمة درس اللمعة وتدريس اللمعة وأنها لا تهمش أو تدرس بعبارات سطحية أو تقرأ هكذا سريعاً. الجمعة هكذا لها قيمة، فقيهان في هذا الكتاب. قال واعترض، لذا اعترض عليهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة. بما اعترض؟ بأن الشرط لا يتأخر عن المشروع، يستحيل هذا الشرط. هذا الإشكال الذي قدم سابقا من لسان الشيخ الأعظم، فإذا هذا الإشكال هو في الحقيقة مين؟ من جمال المحققين. الوجه الثاني الكشف الحقيقي، هم الكشف الحقيقي ولكن شنو؟ والتزام. هذا هم تقدم، هذا تقدم قلنا غير واحد من معاصري الشيخ الأعظم قال بهذا الوجه الكشف الحقيقي والتزام، كون الشار مو الإجازة بوجودها الخارجي لا، وإنما الوصف الانتزاعي، وصف التعقب، وصف اللحوق. قال كون الشر شنو؟ تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة بوجود الخارجي. هذا ليش؟ هذا فرارا هروبا مين؟ فرارا عن لزوم إشكالية تأخر الشرع عن المشروع. والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة مش وقت، لو علم المشتري الأصيل علم ماذا؟ تحقق الإجازة في أباء. الوجه التالي اللي خذناه الآن الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف. نخلي فوقها آثار الملكية بعد بين قوسين أنما إجراء أحكام الكشف، يعني النماءات بقدر الإنسان مع جنوب مع عدم تحقق الملك، نفس الملك لا نفس الملك قبل الإجازة ما ممكن، مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا شو كده إلا بعد صدور الإجازة، فهو نقض حقيقي بس كشف شنو؟ كشف حقيقي. وقد تبين يأتي الكلام في هذا المقطع الأخير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.
خمس وقت بين رمضان.